قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، تكلمنا الحمد لله تعالى في السابق في وقفات تربوية مع السيرة النبوية عن أحداث العظام والآيات الجسام التي سبقت ميلاد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونتكلم اليوم عن الفترة ما بين الميلاد المبارك وشروق شمس البعثة النبوية، ويشتمل على زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب، ثم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث الجسام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كحرب الفجار وحلف الفضول وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وبناء قريش للكعبة. زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب ورؤيا آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه، ولما نجا من الذبح وفداه عبد المطلب بمئة من الإبل زوجه أبوه من أشرف نساء مكة نسبا، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، ولم يلبث أبوه أن توفي بعد أن حملت به آمنة، ودفن بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، فإنه كان ذهب بتجارة إلى الشام فأدركته منيته بالمدينة وراجع وترك هذه النسمة الطاهرة، وكأن القدر يقول له قد انتهت مهمتك في الحياة، وهذا الجنين الطاهر يتولى الله عز وجل بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. ولم يكن زواج عبد الله من أمنه بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أول بدء أمرك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. فقول دعوة إبراهيم كما قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشرى عيسى كما قال عز وجل حاكيا عن المسيح عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأن عيسى كان آخر أنبياء بني إسرائيل والذي بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان من مهماته تبشير بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وقوله رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، قال ابن رجب: وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها، كما قال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم نور، والكتاب أيضا نور، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن كثير: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، مسجد الأموي المنارة الشرقية البيضاء يعني في دمشق، وينزل طبعا وقد أقيمت صلاة المهدي المنتظر، هذا يدل أنه أيضا يكون بالشام. ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في صحيح البخاري وهم بالشام، كان الشيخ الألباني قال إن هم بالشام مدرجة من كلام البخاري، مضجة في الخبر وهم الشام، يعني إدراج يعني من كلام البخاري. ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشأته في يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وخيل ثمانية وخيل عشرة وخيل اثنتي عشرة وعليه الأكثر 12 ربيع الأول، وذلك عام الفيل ظهر التباشير الصباح، ولد المصطفى الهادي صلى الله عليه وآله وسلم. ورد في بعض الروايات أنه ولد مختونا مسرورا، يعني مقطوع السرة، وهذا ليس بثابت، والصواب أنه ختن على عادة العرب، وكان عموم هذه السنة العرب مغنيا عن نقل معين فيها، وكذا لم يصح انفلاق البرمة التي وضعها عليه نساء، وكذا لم يصح أنه كان يناغي القمر ويشير إليه بأصابعه. وانظر مرويات العهد المكي للدكتور عادل عبد الغفور، كل هذا لم يثبت. وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وهي التي سميت بعد ذلك بدار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف، وهي الآن مكتبة عامة، يا خلف الإيه؟ خلف الحرم، في الساحات خلف الحرم. وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه، وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبي لهب. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي، ربيبة هي بنت الزوج يعني من زوج آخر، فهي ربيبة محرمة عليه، في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، فهي ربيبته وهي أيضا ابنة أخي من الرضاعة، فهو يعني عمها من الرضاعة. يقول: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة اللي هي أمة أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاه لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لخيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم رخاء غير أني سخيت في هذه بعتاقتي ثويبة، أنه هو يعني يمص في إصبعه أو وجد قطرات من الماء لأنه أعتق يعني ثويبة التي يعني بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعني أعتقها. فالله جل يظلم مثقال ذرة. ثم استرضع صلى الله عليه وسلم في بني سعد بن بكر، وقصة وضاع النبي صلى الله عليه وسلم وردت من حديث حليمة بنت عبد الله بن حارث السعدية نفسها، ورواها ابن إسحاق وغيره. وقد قدمت حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم ونازل الجيران يعني في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة، فأخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في السنن وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالجيران يقسم لحما، قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير. قال: فأقبلت امرأة بدوية فلما دنت من النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه فجلست عليه، قال: فسألت من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته. وبعضهم قال لي أمه يعني من الرضاعة حليمة السعدية، وبعضهم قال لي الشيماء يعني، ويطلق عليها مجازا أمه من الرضاعة وهي أخت من الرضاعة. فاستوضع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد بن بكر، وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون أنجب للولد، معيشة الصحراء بتعود على الصدق، فكان من عادة العرب يعني أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون أنجب للولد، وكانوا يقولون إن المربى في المدينة يكون كليل الذهن فاتر العزيمة. فجاءت نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن أطفالا يرضانهن يرضانهم، فكان رضيع المحمود من نصيب حليمة السعدية، وحصل له صلى الله عليه وسلم وهو في بداية بني سعد بن بكر حديث شق الصدر، وقال إن هذا كان من أسباب يعني عودة يعني أمه به يعني إلى يعني مكة. روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، علقة قطعة يعني لحم يعني، فقال قطعت يعني الدم، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله يعني غسل قلبه في طاسة من ذهب بماء زمزم، ثم لئمه يعني عاده مرة ثانية، ثم عاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني غيره للمرضع، فقالوا إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس قد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. طبعا حادثة شق الصدر تكررت في هذه المرة الأولى، يعني لما كان مستضعا في بني سعد بن بكر، وتكرر أيضا في الإسراء، وقد تكررت حادثة شق الصدر في قصة الإسراء من طريق سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل، رواها مسلم. فالمرة الأولى كان سنه 6 سنوات تقريبا، وعادت به المرضى إلى يعني أمه يعني بمكة، والمرة الثانية يعني في حديثة الإسراء كان قبل الهجرة كما سيأتي. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري ثم أشفقت عليه مرضعته فأعادته إلى أمه، وتوجهت به أمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني علي بن النجار، وبينما هي عائدة أدركتها منيتها وهي في الطريق فماتت بالأبواء. الأبواء مكان بين مكة والمدينة، أقرب إلى المدينة، ودفنت هناك يعني بالأبواء. فأبوه دفن عند يعني أخواله بالمدينة بني علي بن النجار، وأم ماتت بالأبواء وهي عائدة أيضا من المدينة، وكان له 6 سنوات. ولسان القدر يقول هذا الغلام لا يؤثر عليه أبوه وأمه بنوع من التربية، والله عز وجل يتولى تربيته وتهذيبه. والأكثر على أن وفاة أمه آمنة كان وله صلى الله عليه وسلم من العمر 6 سنوات، فحضنته أم أيمن هي أمة أبيه، وكفله جده عبد المطلب، ورق له رقة لم تعهد له في ولدين. روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن زهري قال ثم توفيت أمه فيتم في حجر جده، فكان وهو غلام يأتي وسادة جده، طبعا كان مدة بين 6 سنين و8 سنين، كان يأتي وسادة جده فيجلس عليها، فيخرج جده فتقول الجارية التي تقوده انزل عن وسادة جدك، فيقول عبد المطلب دعي ابني فإنه يحس بخير. كأن من فطانة يعني عبد المطلب أنه إيه، أن يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحس أنه سوف يصير له شأنا، فكان يجلس على وسادة عمه فتقول له الجارية انزل عن وسادة جدك، فيقول عبد المطلب دعي ابني فإنه يحس بخير. ثم توفي جده ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غلام له 8 سنوات، فكفله شقيق أبيه أبو طالب وكان به رحيما وكان مقلا في الرزق، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الغنم سنة الأنبياء مساعدة منه لعمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه أنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رعاية الغنم تعود على تواضع وعلى سياسة الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال التواضع يعني في رعاة الغنم، والكبر والخلاء في رعاة الإبل. الغنم تنظر إلى الأرض وفيها شيء من يعني الذلة، فالتواضع يعني يكتسب الإنسان برأي الغنم، أما الإبل فرؤوسها مرفوعة يعني إلى يعني أعلى، وأيضا يعني فيها شيء من الشيطنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوضؤ من لحوم من أكل لحم الجزور فليتوضأ. وسئل أن يصلي في مرابض الغنم قال نعم، فقيل أن يصلي في معاطن الإبل قال لا، مع أن كلاهما مأكل اللحم، وبول وروث مأكل لحم طاهر، فيدل أن هناك علة يعني أخرى. وعن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيب، فقيل أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم، وهل من نبي إلا رعاها؟ ثم اشتغل صلى الله عليه وسلم بالتجارة. روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن زهري في سرده للسيرة قال فلما استوى وبلغ أشده وليس له كثير مال استأجرته خليجة ابنة خويلد إلى سوق حباشة وسوق بتهامة، واستأجرت معه رجلا آخر من قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عنها: ما رأيت من صاحبة أجير خيرا من خديجة. هذا رواه عبد الرزاق المصنف والبياقي، وقد وردت روايات أخرى مطولة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم بتجارة خديجة إلى الشام، وفي بعضها أنه ضغط عليه في هذه السفرة من علامات الدل عن نبوته ما حدث بخديجة أن تطلب منه الزواج فاستجاب لذلك، ولكن هذه الروايات أيضا وهي لم تصح. فصل في حفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في شبيبته عن أخضار الجاهلية، فمن ذلك أن الله عز وجل صناه عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام، ومن أولى بهذه المنقبة من صاحب الرسالة العصماء التي أسمح الشرائع في العمل وأشدها في إخلاص التوحيد والبعد عن الشرك. روى أحمد في مسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني جار لخديجة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات والعزى. الله عز وجل يعصم الأنبياء حتى قبل البعثة، فاصطنعتك لنفسي كما قال لموسى: ولتصنع على عيني. فالله عز وجل يصطنع الأنبياء لنفسه ويحفظهم يعني من أخبار الجاهلية ومن شرك الجاهلية. فسمع جار لخديجة النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات والعزى. هذا قبل البعثة. قال: كان صنمهم الذي كانوا يعبدون ثم يضجعون. من ذلك أنه كان لا يأكل ما ذبح على النصب، هي الأصنام، ووافقه في ذلك زيد بن عمرو بن نفيل لوالد سعيد بن زيد. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وهي واد قبل مكة من جهة المغرب، وقال حافظ مكان في طريق التنعيم ويقال هو واد بأسفل بلدح، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة أو صفرة اللي هي القطعة الجلد كانوا يحملون عليها الطعام ويسافرون بها ويتحركون يعني بها، فقدمت إليه صفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك يعني زيد بن عمرو بن نفيل: ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. أيضا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في شبيبته عن أخضر الجاهلية توفيقه للوقوف بعرفة قبل البعثة، مخالفة لما ابتدع قومه من رأي الحمص والأحمص الشديد على دينه. فقريش كانت تسمى بالحمص، كان لا يقفون بعرفة يوم عرفة، وعرفة خارج حدود الحرم، فهم كانوا يقولون: لو خرجتم من حرمكم استخف الناس بحرمكم. فكانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفة، كان هذا خاص بقريش، ولكن الناس صلى الله عليه وسلم يعني هداه الله عز وجل يعني قبل البعثة إلى أن يقف بعرفة يوم عرفة. وكانت قريش تسمى الحمص، وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم. فكانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفة، وكان سائر الناس يقف بعرفة، وكانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الوقوف بعرفة كما قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. عن محمد بن جبير عن أبي جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ فهو توفيق الله عز وجل. هذا رواه البخاري ومسلم. من ذلك حفظ الله عز وجل له من أن تبدو عورته أو يظهر عريانا. عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. في لفظ له من طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. وهكذا شب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلأه الله عز وجل ويحفظه عن أغدار الجاهلية ومعائبها لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ كما قال ابن إسحاق: إن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم خلقا أو خلقا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور الصالحة. هناك عدة أحداث يعني كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نشير إليها. الحدث الأول حرب الفجار. هذه الحرب كانت بين قيس عيلان ومعها ثقيف هم أهل الطائف وغيرها وقريش والأحابيش اللي هم حلفاء قريش، وكان رئيس بني هاشم الزبير بن عبد المطلب ومعه إخوته أبو طالب وحمزة والعباس أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على كل بطن من بطون قريش رئيس. ثم تناجزوا الحرب فكان يوما من أشد أيام العرب هولا، ولما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب سمي يوم الفجار، إنهم استحلوا القتال يعني في يعني مكة، وكثر يعني في هذه الحرب القتل، وكانت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها، ولكن أدركهم من دعا المتحاربين للصلح على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتله أكثر أخذ دية الزائد، فكان لقيس زيادة أخذوا ديتها من قريش وتعهد بها حرب بن أمية وولد أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، ورهن لسدادها ولده أبا سفيان. وهكذا انتهت هذه الحروب التي كثيرا ما تشب التي كثيرا ما تشبه حروب العرب تبدؤها، حتى ألف الله عز وجل بين قلوبهم وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار نور الإسلام. قال ابن هشام: وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم أخرجه أعمامه معهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أنيل أو أنبل على عمامي على أعمامي، أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل، إنها كانت حرب فجار، لكن كان يدفع يعني النبل عن أعمامه. قال السويدي: إنما لم يقاتل مع أعمامه لأنها كانت حرب فجار، وكانوا أيضا كلهم كفارا، ولم يأذن الله تعالى للمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا. وكانت سنه صلى الله عليه وسلم على الراجح 10 سنين. فقد ذكر موسى بن عقبة في سيرته أن بين الفجار وبين بناء الكعبة 15 سنة، وأن بناء الكعبة كان قبل المبعث 15 سنة. فعلى القول الصحيح أن صلى الله عليه وسلم بعث 40 سنة، فيكون سنه يوم الفجار 10 سنين، وبعد 15 سنة يعني 25 سنة كان بناء الكعبة، ثم يعني بعث على رأس 40. حلف الفضول. قال فضل الله الجيلاني في شرح الأدب المفرد: اجتمع 9 أبطن من قريش، منهم بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم في دار ابن جدعان قبل عام الفيل بمدة. طبعا هذا كان قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لما حاول بنو عبد مناف إخراج السقاية واللواء من بني عبد الدار، فتحالفت هذه الأبطن على ذلك، وبعثت إليهم أم حكيم ابنة عبد المطلب بجفنة فيها طيف، فغمسوا فيها أيديهم ثم ضربوا بها الكعبة، فسموا بذلك حلف المطيبين، فجرى الأمر على هذا. فطبعا هذا الحلف لم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء الذين تحالفوا هذا الحلف تحالفوا حلف آخر، وحلف الفضول هو الذي أدركه النبي صلى الله عليه وسلم. فحلف المطيبين كان يعني قبل عام الفيل بمدة، قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قدم مكة رجل من زبيد بتجارة له، فباع من العاصم لواء السهمي فمطله بها وغلبه عليها، فاستغاث فاجتمع بدار عبد الله بن جدعان بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهر بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاهدوا ألا يجدوا مكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها إلا قاموا معه، وكانوا على الظالم حتى يردوا عليه مظلمته. فهو الحلف الذي تحالفه المطيبون الذين لم يشهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وشاهد حلف الفضول. وسمي بحلف الفضول لأن من قام به كان في أسماء الفضل كالفضل بن الحارث والفضل بن وداع والفضل بن فضالة. عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين مع أمتي. فهذا على سبيل المجاز، يعني هو حلف الفضول ولكن الذين تحالفوهم أيضا الذين تحالفوا حلف المطيبين، فيقول شهدت حلف المطيبين مع عمومتي فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. هذا رواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه وفقه الذهبي وصححه الألباني. زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. قال الغزالي وخديجة مثل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم، إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية ويلقون غبنا بالغا من الواقع الذي يريدون تغييره ويقاسون جهادا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه، وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإناث والترفيه. وكانت خديجة سباقة إلى هذه الخصال، وكان لها في حياة محمد صلى الله عليه وسلم أثر كريم. قال ابن إسحاق كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، فكانت قريش قوما تجارا. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في مالها ذات ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. ولما رجع إلى المدينة ورأت خديجة في مالها من البركة ما لم ترى قبل هذا، وأخبرت بشمائله الكريمة وجدت ضلتها المنشودة، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منية، وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوج خديجة فرضي بذلك، وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج. وكان سنها إذ ذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها، وكل أولاده منها سوى إبراهيم ومن ماريا كما القبطية كما ذكرنا. وقد كانت متزوجة قبله بأبي هالة توفي عنها، وله منها ولد اسمه هالة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. الحدث الرابع والأخير بناء الكعبة وقصة التحكيم. الكعبة والمسجد الحرام هو أول بيت موضع للناس، كما قال تعالى إن أول بيت موضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. رب بيت للعبادة يعني، وليس أول بيت يسكن يعني. قال حافظ هذا الحديث يفسر مراد بقوله تعالى إن أول بيت موضع للناس الذي ببكة، يدل أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت، وقد ورد ذلك صريحا عن علي أخرجه إسحاق بن راهوي وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قال كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله عز وجل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 يوما، ثم الأرض لك مسجدا فحيثما أدركتك الصلاة فصل فإن الفضل فيه. وأول من بنى هذا البيت العتيق إبراهيم الخليل ولده إسماعيل صلى الله على نبينا وعليهما وسلم، كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كما قال ابن كثير. ولم يرد في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم. فأوشكت الكعبة على انهيار، قيل بحريق أصابها وقيل بسيل جارف، وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات على الراجل. يعني ذكرنا قبل ذلك أنه يعني 15 سنة يعني قبل البعث، ولكن قال هنا 5 سنوات على الراجح. فلم تجد قريشا بدا من إعادة بنائها، وقد أشارت الأحاديث الصحيحة إلى ذلك. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقصت النفقة الطيبة بقريش فأنقصوا منها الحجر. فقال عبد الله: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر اللي هما ناحية الشام، إلا أن البيت لم يبنى على قواعد إبراهيم. يعني هذان الركنان ليس على قواعد إبراهيم، أما اليابانيان اللي هما الحجر الأسود والركن الياباني الذي قبله فبنوا على قواعد إبراهيم، وذلك يستلم اليمانيان ولا يستلم الشاميان. وقصرت بقريش النفقة الطيبة أنهم شرطوا على أنفسهم ألا يدخل في بنائها إلا نفقة طيبة، ولا يدخلها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة لأحد. فأخرجوا من الجهة الشمالية 6 أذرع وهي التي تسمى بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها من الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا. ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة. وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة كما مر آنفا من نقل الحجار مع عمه العباس. وروى الإمام أحمد عن مجاهد عن مولاه أنه حدثه أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية، قال: ولي حجر أنا نحته بيده أعبده من دون الله تبارك وتعالى، فأجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه، فيجيء الكل فيلحسه ثم يشغر فيقول. فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل. فقال بطن من قريش: نحن ضعه. وقال آخرون: نحن ضعه. فقالوا: جعلوا بينكم حكما. قالوا: أول رجل يطلع من الفج. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين صلى الله عليه وسلم. فساق الله جل هذا الشرف لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث السائب بن عبد الله وحسنه الألباني. وقال: ثم وجدت الحديث جاهدا من حديث علي رواه الطيرسي في مسنده بترتيب الشيخ عبد الرحمن البنا. انتهى من تحقيق الألباني لفقه السيرة الغزالي. نكتفي بهذا القدر.
استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.